بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في الصورة الأولى من صورتي الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وهي الشبهة المحصورة. وقد تعرضنا إلى أنه إذا كانت الشبهة محصورة فلا إشكال في عدم جواز ارتكاب أي من الطرفين بوضوء أو شرب أو غير ذلك. إنما الكلام هل يجوز الوضوء من كلا المائين فيتوضأ المكلف بأحدهما ثم يغسل مواضع الوضوء بعد ذلك التي مسها الماء الأول، ثم يتوضأ بالماء ثم يغسلها بالماء الثاني، ثم يتوضأ بالماء الثاني ويصلي بذلك؟ ذكرنا كلام المحقق الخراساني من أنه يفصل بينما إذا كان الماء قليلا وبينما إذا كان الماء كثيرا. فإذا كان الماء قليلا يبنى على عدم صحة الصلاة في الفرض المذكور، بينما إذا كان الماء كثيرا لا مانع من البناء على صحة الصلاة، إلا أن يدعى أن موثقة عمار الصاباطي تفيد حكما تعبديا مفاده أن مورد التردد في نجاسة أحد الإناءين يستوجب ترك كليهما والانتقال إلى التيمم، من دون فرق بين كون الماء قليلا وكون الماء كثيرا على حد سواء. هذا تقريبا خلاصة ما ذكرناه في البحث الماضي. يقع الكلام الآن في إمكانية حل هذا العلم الإجمالي، وبالتالي جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر أولى. قرأنا في الأصول أن أحد موجبات تنجز العلم الإجمالي دخول طرفيه في دائرة ابتلاء، فعليه لو أمكن إخراج أحد الطرفين من دائرة الابتلاء بإعدام، هل يوجب ذلك انحلال العلم الإجمالي ورفع اليد عنه أو لا؟ بيانه في محل بحثنا. قلنا فيما تقدم بأن الموجود عندنا إناءان، إناء أبيض وإناء أسود. أحد الإناءين نعلم بنجاسته، لكنه أي الإناءين هو الذي نعلم بنجاسته؟ لا نعلم. الشبهة محصورة، ومقتضى ذلك البناء على منجزية العلم الإجمالي، فلا يجوز الشرب من هذين المائين، ولا يجوز الوضوء، ولا يصح الوضوء بأي منهما. هكذا مقتضى تنجز العلم الإجمالي. الكلام لو عمدنا إلى إراقة الإناء الأبيض وبقي عندنا فقط الإناء الأسود، في مثل هذه الحالة هل يمكن استعمال الإناء الأسود في الشرب، وهل يصح الوضوء بالإناء الأسود أو لا؟ موجب هذا الكلام أن الإناء الأبيض قد خرج من دائرة الابتلاء. مع خروج الإناء الأبيض من دائرة الابتلاء يكون الشك في نجاسة الإناء الأسود شكا بدويا، ومع كون الشك في نجاسة الإناء الأسود شكا بدويا يكون مجرى لأصالة البراءة القاضية بعدم النجاسة، زين، وبالتالي أو مجرى لأصالة الطهارة، عفوا، مجرى لأصالة الطهارة، نشك في نجاسته من طهارة طهارته سوف نجري أصالة الطهارة، ومقتضى جريان أصالة الطهارة في الإناء الأسود البناء على صح جواز الشرب منه وصحة الوضوء به، وبالتالي صحة الصلاة. خب، هذا ما يتصور. فهنا هل يمكن أن يقبل هذا الأمر أو لا؟ ذكر المصنف بأن إراقة الإناء الأبيض لا توجب جريان الأصل المؤمن القاضي بالطهارة في الإناء الأسود، يعني a رفع اليد عن الاجتناب، وإن شئت قل حتى بعد إراقة الإناء الأبيض يجب اجتناب الإناء الأسود، فلا يجوز الشرب منه ولا يصح الوضوء به. الكلام هنا لماذا يجب اجتناب الإناء الأسود حتى بعد القيام بإراقة الإناء الأبيض؟ قال المصنف: إنما يجب أو يجب اجتناب الإناء الأسود حتى بعد إراقة الإناء الأبيض لأحد أمرين. أمر الأول أن يلتزم بمنجزية العلم الإجمالي. كيف؟ نقول قبل إراقة الإناء الأبيض عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، وبالتالي يجب الاجتناب إما عن الإناء الأبيض وإما عن الإناء الأسود. خب، فيجب الاجتناب عن كليهما قبل الإراقة، وإلى حين الإراقة يجب الاجتناب إما عن هذا، خب، إلى حين إراقته. لاحظوا، عندنا إناء أبيض وأسود، إلى حين إراقة الإناء الأبيض يجب الاجتناب عنه، أما بالنسبة إلى الإناء الأسود يجب الاجتناب عنه إلى الأبد. إذن عندنا علم إجمالي إما بوجوب الاجتناب عن الإناء الأبيض إلى حين الإراقة، أو بوجوب الاجتناب عن الإناء الأسود إلى الأبد ما دام موجودا. فإذا نعلم إجمالا بوجوب الاجتناب عن أحدهما، إما عن الإناء الأبيض لحين إراقته يجب علينا الاجتناب، بعد ذلك لا يقال بوجوب الاجتناب صارت سالبة بانتفاء موضوع، أو بوجوب الاجتناب عن الإناء الأسود إلى الأبد. فإذا عندنا علم إجمالي بوجوب الاجتناب عن أحد الإناءين، إما هذا وإما هذا، ومع وجود هذا العلم الإجمالي لا ينحل بمجرد إراقة الإناء الأبيض. لماذا؟ لأن بقاء احتمال وجوب الاجتناب عن الإناء الأسود باقيا لم يرتفع، فلا تجري أصالة الطهارة حينئذ. صار واضح؟
يعني هو سمعت الشيخ حاصل هذا الكلام بأن وجوب الاجتناب متوقف على، خلينا نقول، على منجزية العلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي حتى بعد الإراقة زين في الإناء الأسود لا يزال باقيا. هذا هو حاصل الكلام، بس لماذا لا يلتزم بخلال العلم الإجمالي؟
مو الكلام، لاحظوا، عندنا نقطتان عكس الشيخ العراقي، هذا بيان المحقق العراقي، طبعا عكس المحقق العراقي. مرة الحديث عن النجاسة، واضح، ومرة الحديث عن وجوب الاجتناب. لاحظوا تغير موضوع العلم الإجمالي في المقام. أما لو كان الحديث عن النجاسة فعلا، احنا عندنا إناءان أبيض وعندنا أسود، فبالتالي نشك في نجاسة هذا، نشك في نجاسة هذا، يجب الاجتناب، يجب الاجتناب. طيب، بمجرد إراقة هذا الأمر، الآن الشك في نجاسة هذا سوف يكون مجرى لأصالة الطهارة.
هذا الكلام.
خب، المحقق العراقي يقول لا، يقول بأن الموضوع ليس الشك في الطهارة والنجاسة، وإنما الموضوع موضوع العلم الإجمالي. خب، موضوع العلم الإجمالي وجوب الاجتناب.
بس وجوب الاجتناب متوقف على النجاسة،
ما لنا علاقة ما هو المسبب، ما لنا علاقة. لا، خب، سبب توليدي وطبيعي، خب، سبب توليدي التزمياتكم، لكن بالنهاية هو يريد أن يقرر هكذا. فبالتالي الإناء الأبيض يجب نعلم إجمالا بوجوب الاجتناب عن الإناء الأبيض أو الإناء الأسود. إما أما الإناء الأبيض فيجب الاجتناب عنه إلى حين إراقته.
ليش سمع الشيخ بيقول يجب الاجتناب أما عن هذا وأما عن هذا؟ ليش ما تقول يجب الاجتناب عن كليهما؟
خب، يجب الاجتناب عن كليهما، خب، العلم الإجمالي يقتضي ذلك، لكن أقول يجب الاجتناب عن الإناء الأبيض إلى حين إراقته. ما بعد الإراقة لا معنى أن يقال بوجوب الاجتناب عنه، لا لشيء إلا لما نقطة مفادها سالمة بانتفاء الموضوع لا يشترب عن شيء إلا وجود له. بالنسبة إلى الإناء الأسود أيضا يجب الاجتناب عنه، يعني طرفا العلم الإجمالي زين، الأول يجب الاجتناب عنه إلى حين إراقته، الثاني يجب الاجتناب عنه إلى الأبد. هذا مقتضى منجزية العلم الإجمالي. فمقتضى منجزية العلم الإجمالي تقتضي الاجتناب بهذه الكيفية، أي يجتنب عن كلا الإنائين. أما الأول وهو الأبيض سوف نجتنب عنه إلى حين الإراقة، أما الثاني سوف نجتنب عنه إلى الأبد، وبالتالي كيف نرفع اليد عنه؟ هذا ما يريد أن يقرره. فإذا بناء على هذا سوف يلتزم بعدم جريان الأصل المؤمن وهو الطهارة في الإناء الأسود، بل سوف يبقى عنوانه الاجتناب.
إحنا ممكن سمعت شيخنا نقول بأن وجوب اجتناب في الإناء الأسود متوقف على العلم الإجمالي بنجاسة كلا الإناءين، أما بعد إراقة الإناء الأبيض من خلال العلم الإجمالي بالنجاسة لا يبقى أي معنى لهذا وجوب الاجتناب، لأنه مسبب على العلم الإجمالي بالنجاسة حل العلم الإجمالي.
يعني الكلام الذي تريد تقرره يعني أنه بمجرد أن أريق الإناء الأبيض زين خرج الإناء الأبيض من دائرة الابتلاء، فبالتالي أساسا لا يوجد عندنا علم إجمالي، عدل لو لا؟ طيب إذا لم يوجد عندنا علم إجمالي صار عندنا علم تفصيلي، الآن علم تفصيلي بماذا؟ يعني الآن احنا كنا نعلم إجمالا بنجاسة هذا الإناء أو هذا الإناء، ومقتضى هذه النجاسة أننا رتبنا أثر وجوب الاجتناب، كيف سنرفع اليد عن وجوب الاجتناب؟
شك بدو.
من وين شك؟ احنا أساسا كنا نعلم نحتمل من النجاسة فيه،
يعني هذا الإناء يكون نجس
ومثل ما خب منتفل إلى كلام كل اللي تريدوا يعني أنتوا تريدوا تحلوا العلم الإجمالي، عادل لو لا؟ تريد تحل العلم الإجمالي بمجرد أن أريق الإناء الأبيض خرج من دائرة الابتلاء، فبالتالي أركان العلم الإجمالي الآن غير متوفرة بانحلال بخروج أحد الطرفين من دائرة الابتلاء، وبالتالي سوف يكون المقام مقام شك بدوي في الإناء الآخر فتجري أصالة الطهارة. خب كلام جميل، ما عندنا مشكلة عليه، بالتالي هذا يكون نقض على كلام المحقق العراقي على أي حال. هذا خب المصنف يقول إشكالكم لا يرد الحين. لماذا يقول؟ لأن العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن كلا الطرفين لا يختص بما قبل الإراقة، وإنما هذا العلم الإجمالي ثابت قبل الإراقة وبعد الإراقة، بمعنى لازلنا نعلم إجمالا أن النجاسة أو أن الإناء الذي يجب الاجتناب عنه إما الإناء الأسود الذي لا زال باقيا وإما الإناء الأبيض الذي قد أريق، وبالتالي ما دمنا نعلم إجمالا بوجوب الاجتناب عن هذا وعن هذا زين لنجاسة الإناء الأبيض أو نجاسة الإناء الأسود فحينئذ يبقى التنجس.
بس كان كلام الشيخ المصنف كأنه يريد يخلي الإناء الأبيض حتى بعد إراقته
داخل في دائرة الابتلاء، داخل في دائرة الابتلاء،
كأنه يريد يبقيه يعني يقول أما بنجاسة المراق أو
هذا. أحسن، ويريد أن يقرر هكذا أن الإناء الأبيض حتى بعد ما أريق لا زال باقيا في دائرة الابتلاء. الكلام هنا هل هذا يتصور أن الإناء الأبيض حتى بعد إراقته يكون باقيا في دائرة الابتلاء أو أن الإناء الأبيض لا يكون باقيا؟ هو هنا الكلام، هو الذي يريد أن يقرر هكذا أنه حتى بعد إراقة الإناء الأبيض لا زال الإناء الأبيض باقيا في دائرة الابتلاء، ومع بقاء الإناء الأبيض في دائرة الابتلاء فعلا تبقى منجزية العلم الإجمالي سارية، لأننا سوف نقرر أن الذي يجب الاجتناب عنه إما الإناء الأبيض الذي قد أرقناه وإما الإناء الأسود الذي لا زال باقيا، ومع احتمال النجاسة في الإناء الأبيض الذي أرقناه واحتمال النجاسة في الإناء الأسود الذي لا زال باقيا يتنجز العلم الإجمالي فيقضي بلزوم الاجتناب عن الإناءين المراق والإناء الذي لا زال باقيا وهو الإناء الأسود. وبالتالي يريد أن يقرر أن الشبهة المحصورة إذا كان طرفاها مقتضى العلم الإجمالي لا ينحل العلم الإجمالي بل يبقى الأمر على حاله. هسه للحديث تتم، خلنا بس أبين المطلب زين. هذا بالنسبة إلى بيان نقله المصنف عن المحقق العراقي. هناك بيان آخر أيضا يقتضي الالتزام بوجوب الاجتناب عن الإناء الأسود حتى بعد إراقة الإناء الأبيض، وهو بيان المحقق النائيني. المحقق النائيني اتخذ طريقا آخر يغاير الطريق الذي اتخذه المحقق العراقي، اتخذ تعارض الأصول حينئذ. كيف قال؟ قال هكذا: بأن الأصول المؤمنة التي تريدون أن تجروها في المقام معارضة. كيف؟ لا، أرقنا الإناء الأبيض وبقي عندنا الإناء الأسود. يقول المحقق النائني: أصل الطهارة في الباقي معارض بأصل الطهارة في المراق. فالآن شو تريدوا تسووا؟ الآن عندنا علم إجمالي، بعدما أرقنا الإناء الأبيض قلتم بأن الإناء الأبيض خرج من دائرة الابتلاء، عدل لولا، ومقتضى ذلك وجود شك بدوي في الإناء الأسود، ومع وجود الشك البدوي في الإناء الأسود سوف نجري أصالة الطهارة. جريان أصالة الطهارة في الإناء الأسود موجب للبناء على طهارته حينئذ، صحيح؟ يقول المحقق النائني: لا مجال لجريان أصالة الطهارة في الإناء الأسود. لماذا؟ يقول: لأن جريان أصالة الطهارة في الإناء الأسود معارض بجريان أصالة الطهارة في الإناء الأبيض حتى بعد إراقته، ومع وجود المعارضة بين الإناءين أو بين الأصلين لا مجال حينئذ للبناء على الطهارة. يبقى بس هالكلمة أعطيكم منها: الذي يريد أن يدعيه المحقق النائيني أن أصالة الطهارة لا يمكن أن تشمل أن أصالة الطهارة تجري في الإناء الأبيض حتى بعد إراقته، ومع جريان أصالة الطهارة في الإناء الأبيض بعد إراقته تكون معارضة لأصل أصالة الطهارة في الإناء الأسود قبل الإراقة، وبالتالي يبقى العلم الإجمالي على حاله بفرمه.
سمعت شيخ بأن بيان المحقق النائي هو نفس بيان العراقي، وإنما الاختلاف فقط في العبارة، يعني القول بتعارض أصل الطهارة في الطرفين اللي هو كلام النائيين هو هذا ما رد إليه في القول بتعارض الأصول، هو متوقف على القول ببقاء العلم الإجمالي ومنجزيته. إذا قلنا بأن العلم الإجمالي لا يزال باقيا ومنجزا في هذه الحالة زين يكون له كأنك مقابل
لا قابل الكلام، بس أنا أختلف إياك في نقطة فقط تقديم وتأخير. قل أن كلام المحقق العراقي يرجع إلى كلام المحقق النائي، يعني عادة المحقق العراقي هو الذي يأتي بعد الشيخ النائي،
يعني
نفس النكتة هي نفس النكتة، يعني هو كلاهما يريد أن يصل لنفس النكتة، ولعلهما يعني الاختلاف بينهم، يعني المحقق العراقي عندما يصر على بقاء منجزية العلم الإجمالي وبالتالي يقرر بأن الإناء المراق لا زال داخلا في دائرة الابتلاء، إنما يدخل الإناء المراق في داخل دائرة الابتلاء مع وجود العلم الإجمالي لا مجال لجريان الأصل المؤمن زين. فبالتالي لو سألنا لماذا لم تجري أصالة الطهارة في الإناء الأسود الذي بقى، يريد يقرر بأنه لا زال العلم الإجمالي باقيا، لأننا نعلم إجمالا إما بوجوب الاجتناب عن الإناء المراق أو بوجوب الاجتناب عن الإناء الباقي، وبالتالي مع بقاء أصل العلم الإجمالي لا مجرى لأصل الطهر، موضوعها ينتفي، لأن موضوعها كما سمعنا في البحوث الماضية هو الشك، والمفروض أن المقام يشتمل على علمين، ومع اشتمال المقام على العلم لا مجال عندها للجريان أصالة الطهر. المحقق النائيني جاد المطلب لكن ببيان آخر، لماذا يعني أراد أن يقرر بقاء العلم الإجمالي؟ قال: لأن أصالة الطهارة في هذا المقام معارضة لأصالة الطهارة في هذا الإناء، ومع وجود المعارضة بين أصالة الطهارة في كليهما بالتالي يبقى العلم الإجمالي على حاله. هذا والنتيجة واحدة محصلة، يعني يمكن الاختلاف شيئا ما في الطريق، خب يمكن هذا الأمر. طبعا لعل بيان المحقق العراقي أكثر دقة من بيان المحقق النائيني. ليش؟ لأن بيان المحقق النائيني كأنما يقول جريان أصالة الطهارة، كأن المحقق النائيني يريد أن يقرر أن أصالة الطهارة تجري في الإناء الأبيض وأصالة الطهارة تجري في الإناء الأسود. المقتضي لجريان أصالة الطهارة في الإناء الأبيض موجود، المقتضي لجريان أصالة الطهارة في الإناء الأسود موجود، المانع من جريان أصالة الطهارة هو وجود المانع. الذي دعا لعدم جريان أصالة الطهارة في الإناءين هو المانع، المعارضة. عدلونا إهني ذا الكلام أوله، أول الكلام يا شيخنا النائني، هل يوجد موضوع لجريان أصالة الطهارة في الإناء الأبيض؟ شك، والمقام مقام علم وليس المقام مقام شك، فكيف يلتزم بجريان أصالة الطهارة؟ ولذا أقول لعل بيان المحقق العراقي قدس الله تربته الطاهرة من أن المقام مقام منجزية للعلم الإجمالي أدق أو يعني أمتن أصح زين من بيان المحقق العراقي، من بيان المحقق النائني، لا لشيء إلا لأن المحقق النائني مؤدى كلام المقتضي لجريان أصالة الطهارة موجود، إلا أن في البين مانعا وهو المعارضة. هذا الذي دعانا إلى الالتزام بعدم جريان أصالة الطهارة، لولا وجود هذا المانع التزمنا بعدمه.
ايش ما قال هو يعني احنا خلاصه الكلام بان كان حتى بعد اراقه له الاناء الابيض لا يخرج عن دائره الابتلاء. احنا نقول اذا هو اريق وخرج عن دائره الابتلاء فما هو المعنى من اجراء اصاله الطهاره فيه اذا هو خارج عن محل الابتلاء؟
احسنت. وهذا الكلام لماذا التزم العلمان رضي الله تعالى عنهما بعدم خروج الإناء عن دائرة الابتلاء؟ يعني حتى مع وجود الإراقة لماذا لم يلتزم بأن المورد من موارد الخروج عن دائرة الابتلاء؟ هذا مقام حديثنا. بعد ذلك طبعا لنا تعقيب، وحديثنا عن الشبهة المحصورة يبدو لو نتوقف حتى نأخذ المطلب المتبقي في جلسة واحدة أفضل، والحمد لله رب العالمين.